ليستوار دان دروا.
سي عبد السلام مرحبا بك.
اهلا بك. اهلا.
شكرا لك.
اهلا بمستمعي اذاعه اكسبريس افير.
شكرا لك على قبول الدعوه التدخل معنا بالهاتف. سي عبد السلام نحكيه على الحق في الاختلاف. خلينا قبل ما ندخلوا في التفاصيل نحطوا الساده المستمعين في الاطار. سي عبد السلام, في اما سياقات تاريخيه جاء الحق في الاختلاف, وقتاش بدينا نحكيه على الحق في الاختلاف؟
في الحقيقة الحق في الاختلاف هو حقيقة طبيعية.
أيوة.
وحقيقة إنسانية وهي قديمة جدا.
أيوة.
حدث بعدها الأديان. كرستها الفلسفة. ونظمها القانون. نبدأ مثلا بالقرآن. القرآن يتحدث كثيرا عن مفهوم الاختلاف. وهناك أكثر من 30 آية تتحدث عن الاختلاف. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نحن مختلفون طبيعيا في ألسنتنا وألواننا أكثر من هذا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. حكمة ربي نفسه جعلت من البشر مختلفين. هذا أمر طبيعي. أنت لك هوية مختلفة وأنا لي هوية مختلفة. جاءت الفلسفة بعد ذلك فكرست هذا المفهوم, مفهوم الاختلاف, وأعطته بعده الفلسفي. ما معنى الاختلاف؟ الاختلاف يعني ببساطة أنه لا يمكن التسليم بوجود طرف واحد يمتلك الحقيقة بشكل يعطيه حق التصرف أين شاء ومتى شاء وكيف شاء. هذه العقلية, عقلية الإنسان الذي يملك الحقيقة وحده, هي عقلية في الحقيقة تقوم على ثنائية باطلة ويجب أن نرفضها. هذه الثنائية هي حق باطل, خير شر, مؤمن كافر. الفلسفة جاءت لتقول لنا أن الحقيقة كلنا يمكن أن يملك منها طرف, ويمكن لنا الطرفين الاثنين أن نكون على خطأ. ما الذي يمكن أن نفعله فلسفيا في هذه الناحية؟ أنك أنت بشكل بشيء الحق من شيء من الحقيقة التي تملكه يجب أن تدخل معي في حوار لتقنعني بذلك الجانب الذي تملكه, وتقبل مني أن أقنعك بالجانب الذي أملكه. الاختلاف مهم جدا. أنا في نطاق الفلسفي أذكر بالقولة الشهيرة لفولتير التي يعرفها أكثر الناس, قد أختلف معك بالرأي ولكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك في الرأي, لحقك في التعبير عن رأيك. ما معناها الكلام هذا؟ لماذا أنا أدافع عن حقك في التعبير عن رأيك؟ لأني في الحالة هذه أنا أدافع عن حقي أنا في التعبير عن رأيي. لأني أنا إذا رفضت حقك في التعبير لأني أملك القوة, ربما يأتي شخص أقوى مني فيمنعني أنا أيضا من التعبير عن رأيي. الدفاع عن حق الآخر في الدفاع عن رأيي, والاختلاف هو دفاع كل بشر في الأصل عن حقه في أن يكون مختلف. أنا أذكر هنا أيضا قولة تعجبني لجون ستيوارد ميل اللي هو من أبرز فلاسفة الحرية في كتابه دو لا ليبرتي 1859. انظر ماذا يقول هذا الرجل. تربح الإنسانية, تربح الإنسانية أكثر لو أنها تركت كل شخص يعيش كما يحلو له بدلا من إجباره على العيش وفق ما يراه الآخرون مناسبا. هذه المسألة مهمة. مع كامل الأسف, مع كامل الأسف حضارتنا لم تقل على هذا المبدأ, لأن هذا المبدأ في الحقيقة سيتكرس في العصور الحديثة مع الفكر الفلسفي الحديث ومع الفكر الليبرالي الحديث الذي ينشأ منذ القرن 17 في أوروبا. ربما أعود إلى هذا مع كامل الأسف, وهذا لابد أن أقوله. مع الأسف حضرتنا قامت على هذا المنطق, منطق الخير والشر, منطق الكفر ومنطق الإيمان. ومع كامل الأسف تثبت المصادر الموثقة بشكل قاطع أن كثير من العلماء تم تكفيرهم بفتاوى صدرت عن شيوخ وفقهاء في الإسلام بسبب ما اعتبروه كفر وزندقة وضلالة وهرطقة وكل من هذه الألفاظ. كلنا يعرف ابن المقفع وقتله, كلنا يعرف صلب الحلاج, كلنا يعرف كفر التكفير ونفي وإحراق كتب مثل كتب ابن رشد. هذه هي الحقيقة التي عشنا فيها. ولكن مع الحصول مع العصور الحديثة نحن انخرطنا أيضا انخرطنا إذا في هذا التفكير القانوني والفلسفي الذي يدعم حق الإنسان في الاختلاف. إذا أردنا أن نتحدث عن تونس، نحن لدينا واقع دستوري ولدينا ترسانة قانونية مهمة منذ الدستور 59. نحن أقررنا بحق الإنسان في أن يكون مختلفا، حرية الفرد وحرية المعتقد. يقول الفصل الخامس مثلا من دستور 59، الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية. فصل 8 كذلك، دستور هذا يجب أن نؤكد عليه، دستور 27 جار في 2014 كرس بابل كاملا، باب كامل الباب الثاني كرسه للحريات. وأنا حقيقة يعجبني كثيرا أن أعود إلى الفصل السادس من الدستور، من دستور 27 جانفي، الذي يقر بحرية الضمير. حرية الضمير، أنا أؤكد لك أنه من الصعب أن تجد دستور في البلاد العربية يؤكد على حرية الضمير. أنا الإنسان، حق الإنسان في أن يؤمن، حق الإنسان في أن لا يؤمن، حق الإنسان في أن يكون لا أدريا. وأنه يمنع الفصل السادس والذي نصل إليه، وأنه يمنع التحريض على الكراهية وعلى العنف، وخاصة يمنع دعوة التكفير. هذا هو الذي يجب أن نتشبث به الآن اليوم. مع كامل الأسف لست دائما في هذا الواقع.
اليوم سي عبد السلام، فما تعتبر أنه في علاقة في الحق بالاختلاف ولا الحق في الاختلاف، تعتبر أنه في تونس ما زلنا رغم اللي فما النصوص التشريعية اللي كنت سيادتك تحكي عليها هذه، رغم اللي منصوص على المسألة في الدستور، ما زلنا للأسف في تونس عنا بعض الإشكاليات على المستوى هذا؟
طبعا طبعا طبعا. فلنقولها بصراحة، ليس من السهل على الإنسان أن يعبر عن رأيه دينيا. ليس هذا كله نعرفه، ليس له الحق في أن يمارس شعائر دينية غير الديانة الرسمية، يجب أن نقول ذلك. نحن مع كامل الأسف، مع سواء مع بورقيبة أو بن علي، نعرف الواقع الذي عشنا فيه. أنا أتحدث عن دستور 59، ولكن نحن نعرف أنه مع بورقيبة كان هناك رأي واحد وحزب واحد، وكان هناك خلط بين الدولة والحزب. بورقيبة منذ الستينات منع كل الحزب ومنع كل تعددية حزبية ومنع أما حرية الإعلام، فالمسألة معروفة كانت هو إعلام الدولة، الإعلام ليس الإعلام العمومي، الإعلام الحكومي. بن علي جاء تفاقم على الوضع مع بن علي. مع الثورة نحن عشنا شيء حقيقة لم نتعود عليه، عشنا هذا الفيض من الحرية الذي أدى في بعض الأحيان إلى نوع من التجاوزات، أمر معروف، ولكن الحرية لا ثمن لها. مش بنفهم، شوف هذه بعض الناس ما يفهموش. أنا تحدثت عن ستيوارد ميل أو عن فولتير. التجربة أوروبا مع الحرية ومع الاختلاف احتاجت إلى حروب دينية، احتاجت إلى حروب دينية،
محطات صعبة،
محطات صعبة. المجازر التي ارتكبها الكاثوليك ضد البروتستان معروفة، وأوروبا لم تصل إلى هذا الوثاق إلا لأنها فهمت أنه لا إمكان للعيش المشترك إلا عندما نقبل بأنك أنت الذي تحدثني مختلف عني مهما كان التشابه. عندما يتشابه الناس في كل شيء، هناك بصمات تفرق بيننا. معنى ذلك أن الاختلاف هو في عمق وجود الإنساني وفي عمق طبيعتنا البشرية الذي نعيشه اليوم. لازم نقول ذلك، أن الذي نعيشه اليوم غريب، لأننا بعد 10 سنوات من تجربة نعود إلى نفس المربع رفض الاختلاف، مربع رفض الحوار. قلت لك أن البشر يمكن أن يكونوا كلهم مخطئين، ويمكن أن يكون البعض، كل واحد منهم يملك جزء من الحقيقة. أنا تعجبني قصة ذلك الفيل الذي طلب من عميان أن يصفوه، كل إنسان وصفه بالمنطقة التي وضع عليها يده. الذي وضع اليد على الظهر قال أنه يشبه بالجدار، والذي وضع يده على الخرطوم قال أنه أشبه بالقناة. كل واحد في الحقيقة لم يدرك إلا جزءا من الحقيقة. نحن لسنا آلهة، الله هو الذي عليم بكل شيء وله كل شيء وله الحقيقة المطلقة. نحن نعيش مع بعضنا لأننا نعرف أننا كلنا خطاؤون، البشر خطاء، والبشر يملك جزء من الحقيقة. هذا الجزء من الحقيقة هو الذي يجعلني أقبلك أنت كأخي، ليس في الدين فقط وليس في اللون، أخي في الحوار، أخي في الإنسانية. الإنسانية قبل كل شيء، لأن الاختلاف هو حقيقة إنسانية عميقة جدا.
واضح.
وهذا مهم، مهم جدا.
واضح سي عبد السلام الكيكلي المؤرخ والأكاديمي.
أنا أشكرك على استضافتي في هذا الموضوع.
شكرا لك.
كان من ربما من الممكن أن نطيل في هذا، ولكن في مواد آخر.
شكرا لك سي عبد السلام الكيكلي. مرة أخرى نعود نذكر الأكاديمي، حكينا على الحق في الاختلاف، فعلا كانت توضيحات مهمة وتوضيحات في بلاصتها، خاصة في علاقة بالمفارقة نتاع النصوص. عندنا نصوص تشريعية من جهة، ومن جهة أخرى فماش التطبيق على أرض الواقع والإشكاليات اللي نعيشوها اليوم على مستوى الحق في الاختلاف في بلادنا. شكرا مرة أخرى لسي عبد السلام الكيكلي المؤرخ والأكاديمية. الخمسة غير ثلاثة دقائق على إكسبريس FM، هذه عن الحقوق نتحدث. ما زلنا مصري معكم حتى الخمسة ونص متاع العشية. توا باش نمشي ونعملوا تنجيزة للنمسا، باش نمشي للنمسا نحكيه على حقوق الإنسان في البلاد هذه. كيفاش الدولة هذه نجحت في أنها تكرس حقوق الإنسان، كيفاش نجحت أنها تحمي المواطن النمساوي. أكثر تفاصيل تسويت في فقرة ديمو دي لا سويفغ.